يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في الدرس السابع عشر، معاني التوحيد أو أقسام التوحيد أو مراتب التوحيد كما عبر المصنف. ذكر المصنف أن البحث في التوحيد بحث في التوحيد في مقام الذات، وهنا يبحث التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي، والواحدي بمعنى ليس له ثان، والأحدي بمعنى ليس بمركب، بسيط ليس بمركب. وفي مقام الذات التوحيد في مقام الصفات عفوا، ويبحث هنا في أن الصفات أين الذات، في قبال ما قاله بعض من أن الصفات زائدة على الذات، وتقدم هذا الكلام. والآن البحث الرابع وهو التوحيد في مقام الأفعال، وتحت هذا العنوان يعبر المصنف تحت مصطلح التوحيد الأفعالي، يقول بأن هناك مرتبة رابعة من مراتب التوحيد وهي التوحيد الأفعالي. ونعني بالتوحيد الأفعالي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل فعلا ما فهو ليس محتاج في مقام الفعل إلى أحد، هذا معنى التوحيد الأفعالي، هو ليس محتاج في مقام فعله. وليس بمحتاج يعني أن الفاعل هو غير محتاج لخلقه، لأن غيره لا يمكن أن يكون خلقه، لأن فرضنا أن واجب الوجود واحد، وغيره لا بد أن يكون ممكن الوجود. من هنا يشرع المصنف في بيان الاستدلال على هذا المعنى أنه غير محتاج إلى غيره في مقام الفعل. وجه الاستدلال يقول بأننا لو تأملنا في معنى العلية، وأنه العلة الأولى وهو الموجد لهذا الكون وهو واجب الوجود، إذا تأملنا بهذا المعنى يمكن أن نستنبط الدليل على هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد في مقام الفعل. لما قال؟ لأن غيره يعني غير الله، غير الواجب، لا بد أن يكون ممكن، والممكن محتاج إليه في وجوده وفي جميع شؤونه. قالوا هذا معنى القيومية في العلة الموجدة، أن الله سبحانه وتعالى هو علة موجدة للأشياء، والعلة الموجدة لا تمتلك القيومية على المعلولات الموجودة، فكل موجود العلة الموجدة هي قيومة عليه. ومعنى القيومية أن كل ما موجود بالمعلول هو مفاض من العلة، فإذا كان كل ما موجود بالمعلول هو مفاض إلى العلة، فهل أن المفيض يحتاج إلى ما أفاض؟ هو الله سبحانه وتعالى أفاض الوجود على هذه الأشياء على الغير، وأفاض شؤون الغير أيضا منه، فكيف يحتاج إلى وجود الغير ويحتاج إلى شؤون الغير؟ كلا، هو في مقام فعله غير محتاج إلى غيره، لأن غيره ممكن، فقير، محتاج، يعني في كل شؤونه هو محتاج إليه، ف فكيف الواجب يحتاج إلى المحتاج إليه؟ واضح. هذا معنى يقول إذا تأملنا معنى القيومية نخلص بهذه النتيجة، أنه إذا أراد أن يفعل فهو لا يحتاج في مقام الفعل إلى شيء. ليش؟ لأن كل ما نفرضه هذا الشيء اللي هو غير، كل ما نفرضه شيئا فهو معلول ومحتاج إلى الواجب، فكيف يكون الواجب محتاجا إليه؟ بخلاف النتيجة. زين، إذن التأمل في معنى القيومية الذاتية للواجب تعالى على الممكنات نخلص بهذه النتيجة، وأنه غير محتاج إلى مخلوقاته. المصنف يضرب مثالا لينظر على هذه المسألة، طبعا والمثال بنحو التنظير وليس التمثيل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى علة حقيقية للأشياء، والعلة الحقيقية يعني أن الله ما خالق للأشياء وموجد لها، والموجد يملك ما أوجده ملكا تكوينيا. الملكية التكوينية إذا تتذكرون في درس سابق بينا معنى الملكية التكوينية، يعني الملكية الاعتبارية، وضربنا مثال قلنا الملكية الاعتبارية أن أملك أنا الموبايل أو الكتاب، بينما الملكية الحقيقية مثل النفس وقواها. الملكية الحقيقية مثل النفس وقواها، لا يمكن الفرق والتفصيل بين النفس وقواها. والملكية الاعتبارية لا يمكن التفريق، فأنا مالك للموبايل، أنت يمكن أن تأخذ الموبايل ويروح واحد يتصرف بالموبايل بدون يعني اختياري، أما الملكية الحقيقية لا. فيقول المصنف لينظر للمسألة، يقول أن الموجودات اللي احنا نفترضها غير، احنا شو نقول؟ الواجب غير محتاج في مقام فعله إلى الغير. نسأله هذا الغير شنو؟ لابد أن يكون ممكنا، وإذا كان ممكن يعني هو قائم بذاته وشؤونه كلها، قائم بمن؟ بالواجب. شلون يكون الواجب محتاج إليه؟ الواجب يملكه ملكا حقيقيا تكوينيا، والملك الحقيقي التكويني يعني ما إلى تصرف خارج إرادة الواجب. فشلون الواجب يحتاج له في مقام الفعل؟ مثاله قال أنطيكم تنظير، مو مثال، تنظير وين؟ مو بالملكية الحقيقية اللي هي محل البحث، لا بالملكية الاعتبارية. قال مثلا عندنا المولى الاعتباري يملك عبدا، والعبد يملك أموالا أو يملك أشياء أخرى، ملابس، سكنى مثلا، أكل، طعام. فالعبد وما يملك مملوك لمولاه، بس هاي ملكية اعتبارية طبعا، هذا يعني ولله المثل الأعلى، كلامنا بالله وين؟ بالملكية الحقيقية التكوينية، هاي ملكية اعتبارية. العبد وما يملك لمولاه، فهل يكون المولى محتاج إلى العبد؟ لا مو محتاج. المولى مالك للعبد ومالك لما يملك العبد، فهو ما محتاج للعبد، هو مالك، شلون يحتاج للعبد؟ هذا مثال تنظير بالملكية الاعتبارية، كلامنا لله المثل الأعلى، لا ملكية حقيقية، أن الله سبحانه وتعالى مالك للمعلولات ملكا حقيقيا، فكيف يكون محتاجا إليها؟ لا، هو مستقل وهو المؤثر من دون أن يحتاج إلى شيء آخر من معلولاته. هذا المعنى الرابع، خلنا نطبقه ونأخذ المعنى الخامس. قال التوحيد الأفعالي، المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبر عنه في مصطلح الفلاسفة والمتكلمين بالتوحيد أكو مصطلح للعرفاء اللي هو المعنى الخامس، هم يسمونه التوحيد الأفعالي بس ذاك غير هذا، يسمون العرفاء توحيد أفعالي، ويعني أن الله تعالى في أفعاله هذا المعنى غير محتاج لأي واحد لأي شيء، هذا الشيء يعني اللي هو غيره، ولا يمكن لأي موجود أن يعينه أو يقدم له المساعدة في فعله. هذا معنى التوحيد الأفعال، يعني أن الله غير محتاج في مقام الفعل إلى أحد. شنو الدليل هذا؟ قال ويمكن أن نثبت هذه الحقيقة على ضوء الخاصة التي تتميز بها العلة الموجدة. شنو الخاصة؟ قال وهي القيومية بالنسبة لكل معلولاتها، تمتلك القيومية على المعلولات، وذلك لأن معلول مثل هذه العلة قائم بكل وجوده بالعلة، إذا هو قائم يعني محتاج، على تعبير المصنف عين الربط بالعلة، شلون يكون ينفع العلة بمقام الفعل؟ لا، العلة هي مستقلة بمقام الفعل، بل قائم بكل وجوده بالعلة. وبالمصطلح الفلسفي أن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة وليس له أي استقلالية في نفسه، فشلون العلة تحتاج له بمقام الفعل؟ ما تحتاج له. وبعبارة أخرى أن ما يملكه ويتمتع به أي موجود، هذا الملك من القدرة وأي شيء يسبب قدرة للموجود، إنما يحصل له من تلك العلة الموجودة مفاض عليه من الواجب، وهو المعلول خاضع لقدرة الله وسلطانه وملكيته. شنو عبر؟ الحقيقية والتكوينية، هاي اللي احنا يعني شرحناها سابقا، قلنا الملكية الحقيقية لا يمكن الفصل بين المالك والمملوك، وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منه ومن متفرعاتها، من متفرعات ملكية الله، لأن الله يملك كل ما يملك الآخرون، يملك الآخرون وما يملكون، هذا اللي يريد يقوله. طبعا إذا هذا بالنسبة إلى الله ملكية حسنتم. وفي طول القدرة الإلهية لا أنها تزاحمها، هاي المملوكية اللي عندي مو تزاحم مملوكية الله، مو في عرضه، لا في طوله. نظر الناقة على نظر لكم على المملوكية الطولية، بس هذا التنظير بيان مملوكية الاعتبارية، واضح الفارق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية، كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد. هذا لا أنها تزاحمها، هذا كما هو الحال، هذا مو مثال للمنفي، هذا مثال للمثبت يعني. وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منها ومن متفرعاتها وفي طول القدرة الإلهية. مثال الحال قال كما هو الحال في الملكية الاعتبارية، واضح هذا مثال للمثبت مو للمنفي، لا تزاحم ولا أنها تزاحمها، لا مثال للمثبت. كما هو الحال في الملكية الاعتبارية، واضح من قال بالملكية الاعتبارية يعني مو تنفي، تنظير، لأن نظر بشيء مشابه إلها مو مثل، بل كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد، للمملوك على الأموال التي يكتسبها، يملكها ملكا اعتباريا زين، فإنها في طول ملكية، في طول الملكية الاعتبارية للمولى، يعني هاي شرح، قال العبد وما في يده المن لمولاه، فنقدر نقول أن المولى من يريد يسوي شيء بملكية العبد يحتاج إلى العبد؟
لا،
ما يحتاج. إذن فكيف يكون الله محتاجا لمعونة أشياء إن تكون كل وجودها وشؤون وجودها هم وجودها وهم شؤون وجودها شبيه مستمدة منه تعالى وقائمة به؟ هاي قائمة به على الملكية الحقيقية، أما الملكية الاعتبارية ما تجي قائمة به. فهو ضرب لنا التنظير حتى يوضح الفكرة، تنظير بالملكية الاعتبارية، وكلامنا وين لا يثبتنا بالملكية الحقيقية. الله سبحانه وتعالى مالك للعبد وما يملك، مالك للمعلول ومتفرعات المعلول ملكا حقيقيا، فكيف يحتاج الله في مقام الفعل إلى العبد؟ هو العبد كله محتاج إلى الله. هذا إذن المصطلح الرابع وهو التوحيد الأفعالي. المصطلح الخامس هو التأثير الاستقلالي. تأثير الاستقلالي هذا هم يسمون العرفاء التوحيد الأفعالي أو التوحيد في مقام الفعل. شلون؟ قالوا المعلولات والممكنات اللي تريد تأثر، شوف ذاك كلامنا بالمعنى السابق، المولى من يريد يأثر يحتاج؟ قلنا ما يحتاج. هسه كلامنا لا، الأفعال إذا تريد تأثر، المخلوقات إذا تريد تأثر، المعلولات إذا تريد تأثر تقدر تأثر هي، لو إلا يكون تأثيرها مستمد من الله.
تأثير المعلولات أخرى، لو
بمعلولات أخرى طبعا، بمعلولات أخرى ما تأثر هي بالواجب. المعلولات الأخرى يعني مثلا أنت تريد تبني بيت، البيت ممكن وأنت ممكن من الممكنات، معلول لله وهذا معلول لله. هذا البيت هذا من أوجدته أنت، أوجدته بالاستقلال لو باستمداد من الله. كل فعل نظرة خاطرة يعني، بس احنا ضربنا مثال للبيت، بس كل فعل سواء كان أعظم من البيت أو أقل، هاي الأفعال اللي تصدر من المعلولات، سواء كانت المعلولات فواعل اختيارية مثل الإنسان، أو فواعل مثل الإنسان والملائكة والجن، أو فواعل مو اختيارية مثل النبات، هل يصدر منها شيء وينسب إليها شيء؟ أو السماء تمطر مثلا هل ينسب إليها شيء؟ قالوا هاي المعلولات سواء كانت فواعل اختيارية أو فواعل غير اختيارية، إذا أرادت أن تؤثر بشيء آخر هذا التأثير لا يكون تأثيرا استقلاليا، وإنما تأثيرا مستمدا من الله سبحانه وتعالى. هذا واضح هذا المعنى. فالمعنى الخامس أن المعلول لا يمكن أن يؤثر إلا باستمداد من العلة. المعلول لا يمكن أن يؤثر. العرفان يقولون أن الله يوجد الفعل والفعل والمكلف عفوا والفاعل الممكن يلون الفعل، الله يوجده. فاللي جاء طبعا هذا معنى هم يطرحون هنا بهش مطلب. فإذا الممكنات لا يمكن أن تؤثر بنحو الاستقلال، وإنما تأثيرها منين مستمد؟ من الله. فإذا أراد الممكن والمعلول أن يؤثر أو يوجد شيئا بالخارج، فهذا الإيجاد والتأثير مستمد من الله، سواء كان المعلول فاعلا اختياريا أو ليس فاعلا اختياريا. يقول المصنف هذا معنى، وهذا المعنى اللي نراه في القرآن الكريم كثيرا، الله سبحانه وتعالى ينسب تأثيرات الأشياء إليه، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو اللي يسوي العملية بالخارج شنو؟ فلاح. والله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ وأنزلنا من السماء ماء، أو قبض الأرواح مرة ينسبها إلى الملائكة ومرة ينسبها إلى من؟ إلى الله، وهكذا.
بالنسبة للأفعال السيئة تنسب إلى الله؟
الأفعال السيئة تنسب بوجودها لوجودها جهة كمالية إلى الله سبحانه وتعالى، بس جهة النقص بها تنسب المن إلى العبد. يعني القرآن الكريم صريح بهذا المعنى، من يجي يتحدث على فئتين يتقاتلن بالخارج، فئة مسلمة وفئة كافرة، قال وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوع. هذا اللي يقاتله كاب السيف الكافر منين لها القوة؟ من الله لو مو من الله؟ والسيف اللي يمتلكها والجرأة اللي يمتلكها واليد والحصان اللي صعد عليه والصواريخ وهكذا. والمؤمن كذلك، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ما من شيء يقع في ساحة الإمكان إلا أن يكون مأذونا من الله إذنا تكوينيا. تكوينيا، نعم، هذا كنت التفتولة. مرة هذا الوقع بالخارج هو مأذون به، مأذون ما دام وقع بالخارج إذن هو مأذون به إذنا تكوينيا. ولكن هذا اللي وقع بالخارج مرة مأذون به إذنا تشريعيا ومرة لا. فالإرادة التكوينية لا يخرج عن ساحتها أي موجود بالخارج، سواء كان الأمر الخارجي مرغوب لله تشريعا أو غير مرغوب. ولذلك القتل أو شرب الخمر بالخارج، يجي واحد يقتل إنسان مؤمن، على قتل الإنسان المؤمن، شنو يعني هذا؟ من إجا قتل الإنسان المؤمن؟ هذا قتل مو بقوته ولا مو بقوة الله، الله ما قابل، وهذا غلب قدرة الله وإرادته وقتل، لا حاشا لله. الله إذن شنو يعني تكوينا؟ بس هو تشريعا ناهي عن هذا، لأن هاي ساحة ابتلاء واختبار. أنت إذا تريد هذا الطريق سلك، ما منعك تشريعا، ما منعك تكوينا عفوا، بس أنا ما منعك تشريعا، أقول لك لا، أنت بما أنك فاعل مختار، هذا راح يجينا إن شاء الله يعني بمطلب القضاء والقدر يتعرض لهش. ما دامك فاعل مختار أنت مكلف، ومكلف أنا منطيك قدرة على الفعل وقدرة على الترك، واثنينات المنطيق بيهن قابلية. قدرة شنو يعني؟ إذا تريد تسوي الخير أنا أنطيك، ولا تريد تسوي الشر أنا هم أنطيك، بس بالنتيجة أنا تشريعا ما أقبل تسوي الشر، أنا أمرك وين؟ بالخير. فأكو إرادة تشريعية وأكو إرادة تكوينية. كل ما وقع بالخارج هو لا يخرج عن الإرادة التكوينية، كله مراد لله بنحو الإرادة التكوينية، ولكن ليس كله مرادا لله بنحو الإرادة التشريعية، لأن ما وقع بالخارج بعضه موافقا لأمر الله وبعضه مخالفا لأمر الله. وطبعا هذا ما يفسر أن الحياة الدنيا دار ابتلاء، وأمير المؤمنين يقول أن من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ما يتخالف أمره إلا بالدنيا، أمر تشريعي، يعني خالفون الأمر التشريعي، لأنه أوجد الإنسان وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا، نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فالله منطي القدرة، يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هذا العطاء التكويني. وما كان عطاء ربك محظورا، بس دول يعني ما يحاسبهم، لا يحاسبهم، لأن مكلفين وعقلاء. قلهم أنتم الكفرة شلون تحاربون المسلمين؟ واضح هذا المعنى زين؟ هذا لين معنى شوية مهم ركزت عليه زين. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد العبد فعلا بالخارج إلا أن يكون مستمدا منين؟ من الله. وهذا معنى التوحيد، التأثير بالاستقلال، يعني الله سبحانه وتعالى لا مؤثر في الوجود إلا هو. يقولوا هذا اللي فسر لنا الآيات الكريمة من تنسب الفعل تارة تنسبه إلى الله، تارة تنسبه إلى الملائكة مثل القبض، قبض الأرواح، وتارة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شلون رمى؟ لأنه هذا الرمي ما وقع إلا بإذن تكويني من الله. هذا المعنى اللي ذكره وقرب لنا الفكرة. يقول مثلا فكرة هم بالأمر الاعتباري. يقول إذا واحد رئيس قوم أو رئيس دائرة، هذا رئيس الدائرة أو أمير الجيش، من يجي يأمر رئيس الدائرة مثلا سووا العمل الفلاني، فهو العمل الفلاني من يتحقق راح يسوون إياهم الموظفين الصغار، وهذا ينسب لمن؟ هم للموظفين وهم للآمر. كذلك بالجيش، اللي يقاتل واللي يسجن واللي يقتل جنود، وينسب القتل لمن؟ إلى القائد وإلى الجنود، لأنه دول إنما تحركوا وين؟ بالأمر مال القائد والرئيس، رئيس الموظف. بس طبعا هذا ولله المثل الأعلى مثل ما راح يقول المصنف. هذا مثال توضيحي، وهذا مثال وين؟ بالرئيس والمرؤوسين اللي هم أمر اعتباري، يمكن أن المرؤوسين يسوون شيء بدون ما يقولوا له. بينما كلامنا وين؟ بالعلة الحقيقية والمعلول المفتقر. شلون المعلول المفتقر يقدر يوجد شيء إذا ما يكون مستمد من الله؟ ولله المثل الآن. قال أوضح لكم بعد مثال أوضح. قال مثل الصورة، أضرب لكم يعني أوضح لكم الفكرة، مثل الصورة وشلون موجودة بذهن الإنسان. الصورة موجودة بالنفس البشرية، فالممكن معلولات قائمة بالعلة مثل قيام الصورة بالذهن البشري. قال الدور ولله المثل الأعلى، هذا مثال لتوضيح الفكرة. الصورة إذا ما ذهن بشري تنوجد؟ ما تنوجد. خارج الذهن موجودة صورة؟ ما موجودة. صورة موجودة بالذهن، قيامها بالصورة قيام تعلقي، قيامها بالنفس قيام تعلقي بالذهن. يقول هيك الممكنات بالخارج، قيامها بالعلة قيام تعلقي. شلون تأثر بدون ما تكون محتاجة ومستمد تأثيرها من العلة؟ قال ولله المثل الأعلى، هذا مثال توضيح الفكرة لا أكثر ولا أقل. هل نضرب هذا المثال؟ قال طبق العبارة. التأثير الاستقلالي والمصطلح الخامس للتوحيد، قلنا هذا التأثير الاستقلالي هم يسمون العرفاء توحيد الأفعالي، هو الاستقلال في التأثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى. طبعا هذه المخلوقات الإلهية قيد توضيحي وإلا مو قيد احترازي، ماكو مخلوقات مو إلهية، كل المخلوقات إلهية، لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر من المخلوقات بمن؟ بإذن الله. والمقصود بالإذن هنا الإذن التكويني أحسنتم، وفي ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى له. وفي الوقت كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وفي الواقع أن الموجود الوحيد الذي يفيض تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بصورة مستقلة وبدون احتياجه لغيره هو الذات الإلهية المقدسة، لا مؤثر في الوجود إلا هو. وأما فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته، من يريد يأثر الآخرين المخلوقات ما تقدر تأثر إلا أن تكون إذن إلهي. هذا اللي يقول له ابن عباس، اعلم الرواية تقول ابن عباس وين النبي صلى الله عليه وآله كان يقود له الناقة، فنزل للنبي من الناقة قال له ابن عباس يا رسول الله عظني، كان عمره 12 سنة، قال اعلم يا ابن عباس، يقول حط يد على ظهره وقال اعلم يا ابن عباس لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا أن يكون الله قد كتبه لك، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا أن يكون الله قد كتبه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هاي عبارة تمثل الإذن التكويني و لذن التكوين في تأثير الآخرين والمخلوقات، ماكو الله سبحانه وتعالى إذا تكوينا يلا يتحقق الشيء. بل قال وأما تأثير فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيره، يعني مو في عرضها، مو يردون يأذونك أو يضرونك أو ينفعونك والله ما يريد تكوينا لا. وفي ظل مدده ومستمدة ومكتسبة منه تعالى. وعلى هذا الأساس يعني أن الله هو الفاعل الحقيقي، بل نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والأسباب والعلل الطبيعية، طبيعية يعني مو مختارة، وغير الطبيعية لفاعل مختار، أمثال الملك والجن والإنسان ذني غير طبيعية يعني أفعال فواعل مختارة، هاي الأفعال آثارهم تنسب إلى الله، القرآن ينسبها. فمثلا يسند إلى الله تعالى هطول المطر، هذا فاعل طبيعي، السماء الغيم، وخروج النبات هم فاعل طبيعي، وأثمار الأشجار. ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله تعالى الذي هو في طول الإسناد للفواعل والأسباب والعوامل القريبة. يعني القرآن من يريد يقول الله أنزل السماء وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يريد ينبهنا لهذه الحقيقة بأنه هاي السماء ترى ما تمطر إلا بإذني، هاي حقيقة كنت تلتفت إليها يا بني آدم، النبات هذا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هذا ما ينبت ولا يثمر إلا بإذني، هاي الحقيقة يقول والذي في طول الإسناد وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما، هاي الحقيقة أن الله هو المؤثر الحقيقي، فهو علة العلل وإليه تنتهي العلل والأسباب. طبعا هاي علة العلل سياقا وي طريقة المشاة في أن هناك علة قريبة وعلة بعيدة، لذلك هو قال قبل الذي هو في طول الإسناد للفواعل والأسباب والعوامل القريبة وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما فهو علة العلل وإليه تنتهي العلل والأسباب. ولتقريب الفكرة إلى الذهن، شوف تقريب الفكرة نظرنا التنظير مو تنظير بالملكية الحقيقية، بالملكية الاعتبارية وبالرئاسة الاعتبارية للموظف، ولتقريب الفكرة لدينا نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية مو الحقيقية. فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه ولا نفسه، ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب لمن؟ إلى الرئيس في مرتبة أعلى، بل إن العقلاء يعتبرون إسناد العوامل للآمر أكثر تقبلا وأقوى إسنادان. والفاعل التكويني اللي هو محل كلامنا مو فاعل اعتباري، والفواعل التكويني، والفاعل التكويني اللي هو الإنسان أو النبات. والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب أيضا، مثل ما بالموظفين مراتب. وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية، مثل إيش؟ قال ويمكن أن يشبه هذا القيام، قيام من؟ قيام المعلولات بعلتها، يعني وجود الممكنات وافتقارها وقيامها بمن؟ بالواجب. ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصورة الذهنية بالشخص الذي يتصورها. فالصورة خارج صورتك الآن بذهني، خارج ذهني لها وجود، بس الخرج من ذهنية عدم ماكو. إذا وجودها يكون متقوم أن تكون وين؟ بذهني. فإذا لها تأثير كون هي تأثير وهي بذهني. ولله المثل الأعلى، قال هذا مثال تقريب الفكرة لا أكثر. ولذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثر، سواء كان الفاعل والمؤثر فاعل اختياري أو فاعل طبيعي، منوطة ومتعلقة ومترتبة، ومرتبتها العليا بمن؟ بالإذن والإرادة التكوينية الإلهية. فما يصدر شيء بعالم الإمكان إلا وأن يكون له إذن تكويني ومستندة إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بعض ما يصدر بالخارج مو مطابق للإرادة التشريعية، هذا شيء آخر مو محل كلام. نحن كلامنا وين؟ عالم الوجود والواقع، مو بعالم التشريع. عالم التشريع قد يكون هذا الأمر ما مرغوب. هذا الإنسان اللي يقتل مؤمنا، الإنسان اللي يرتكب الفاحشة مثلا والعياذ بالله، أو يشرب الخمر، هذا ما يمكن أن يصارع الله وياخذ ويغلب الله ويحقق هذا الأمر بدون ما الله سبحانه وتعالى منط الإذن التكويني في تحقق هذه المسألة. نعم هو من انط الإذن مو معناه قابل تشريعا، لا، القبول التشريع شيء والإذن التكويني شيء آخر. نتيجتان مهمتان، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك.